ما هي الأسباب التي تدفع الشباب والشابات إلى ترك الزواج وتأخيره؟ ضعف المفهوم الشرعي للزواج، فإن كثيراً من الناس يظن الزواج سبيلاً لتحقيق الشهوة فقط، وليس الأمر كذلك. الزواج يا عباد الله عبادة يتقرب العبد بها إلى الله. لو كنت تعلم أنه ليس بينك وبين الموت إلا أسبوع أو شهر وأنت قادر على أن تلقى الله متزوجاً، لكان خيراً لك أن تفعل ذلك من أن تلقى الله عزباً، لأن الزواج عبودية، عبودية يحبها الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاثاً أمته والشباب خصوصاً: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، من الظواهر التي تزعج كل غيور في مجتمعات المسلمين المعاصرة ظاهرة العزوف عن الزواج وتأخيره دون مبررات وأسباب مقنعة. إن هذه الظاهرة تدفع بالأمة نحو السقوط الأخلاقي، وتؤثر على كيان الأمة أصلاً. ولذا حري بنا جميعاً أن نتأمل ما هي الأسباب التي دفعت بكثير من الشباب من الفتيان والفتيات إلى تأخير الزواج دون أسباب مقنعة. المال موجود، الصحة، الطرفان متوفران، البنين والبنات، كل الأشياء التي تدعو وتدفع إلى تحقيق الزواج والتقاء الشباب بالشابات من الطريق الذي أمر الله متوفرة. فيا ترى ما الذي يجعلنا نتباطأ في هذا الأمر مع عظم الآثار المترتبة على تأخيره؟ لقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بإنكاح الأيام، فقال جل من قائل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فيأمرنا ربنا في هذه الآية بأن نسارع بإنكاح الأيام، وهم كل من لا زوج له من رجل أو امرأة، وإنكاح الصالحين من عبيدنا وإمائنا، وألا ندع ذلك مهما كانت الأحوال، لأن آثاره السيئة والسلبية كثيرة تفوق الحصر وتؤثر على المجتمعات وخصوصا مجتمعات المسلمين. ثم إن الله عز وجل لما أمر بذلك وهو العليم الخبير علم أن من بين عباده من لا يطيق ولا يقدر لسبب من الأسباب، فقال جل من قائل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هؤلاء الذين لا يجدون لعدم وجود المال أو لعدم وجود الزوجة أو لعدم وجود القدرة أو لعدم وجود الصحة أو لأسباب حقيقية تمنع من الزواج، أمرهم الله عز وجل بأن يتعففوا، فقال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفون بماذا؟ يستعفون بالصيام، يستعفون بالبعد عن مواطن الفتن، يستعفون بغض البصر، يستعفون بالتشاغل بالأمور الطيبة ومعالي الأمور حتى لا تشغلهم أنفسهم بشيء يضرهم من أمور الشهوات. ما هي الأسباب التي تدفع الشباب والشابات إلى ترك الزواج وتأخيره؟ من أهم الأسباب في ذلك هو ارتفاع ضعف المفهوم الشرعي للزواج، فإن كثيراً من الناس يظن الزواج سبيلاً لتحقيق الشهوة فقط، وليس الأمر كذلك. الزواج يا عباد الله عبادة يتقرب العبد بها إلى الله. لو كنت تعلم أنه ليس بينك وبين الموت إلا أسبوع أو شهر وأنت قادر على أن تلقى الله متزوجاً لكان خيراً لك أن تفعل ذلك من أن تلقى الله عزباً، لأن الزواج عبودية، عبودية يحبها الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حاثاً أمته والشباب خصوصاً: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء أي قاطع لهذه الشهوة ومضعف لها في بدن الإنسان. قول النبي: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي مؤونة الزواج فليتزوج، دليل على أن الزواج عبادة عظيمة ومحبوبة لله، بل ورد في الحديث أن المرأة إذا تزوج فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي. وهذا يبين أن هؤلاء الذين يؤخرون الزواج قد حرموا أنفسهم من طريق من طرق الجنة وسبيل من سبل العبادة. فكيف تحرم نفسك الأجر؟ كيف تحرم نفسك الخير؟ كيف تمنع نفسك من القرب من ربك جل جلاله؟ إن هذا شيء لا يليق بإنسان يعلم أن حياته زاد لآخرته. ووالله لأن يبيت الإنسان وهو ينفق على امرأة وله منها ولد أو ولدان يكد عليهما ويسعى من أجل عيشهما والإنفاق عليهما لخير من رجل انقطع للعبادة ليله ونهاره، ولبكاء طفل في ليلة أحب إلى الله وقضاء حاجته أحب إلى الله من قيام تلك الليلة. هذا المفهوم غائب عن الناس، والعلاج أن نعيد هذا المفهوم إلى أذهان شبابنا وبناتنا، وأن نذكرهم بأنهم يتقربون إلى الله عز وجل من طريق الزواج، وأن هذا الطريق تتحقق به فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى تحقيق الشهوة وتفريغها من طريق سليم صحيح محبوب لله، والثاني أنه قربة إلى الله عز وجل، وبهذا يتحقق في الزواج العنصر الذي دائما نحن نعاني منه، وهو هوى الإنسان. ففي العادة أن العبادات تأتي قاطعة لأهواء الناس امتحانا وابتلاء، لكن في الزواج هو موافق لهواك، موافق لشهوتك، ويدلك على طريق آمن لإفراغ هذه الشهوة ولتحقيق هذا الهوى الذي تميل إليه النفوس الطبيعية بفطرتها. أضف إلى أنه يحقق لك أجرا وخيرا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني وفي جماع أحدكم لأهله صدقة، قال الصحابة مستغربين: أو يقضي أحدنا يا رسول الله شهوته ويكون له فيها أجر؟ لأن الصحابة كانوا يظنون أن الأجر لا يكون مع الشهوة وقضائها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وضعها في حلال كان له بذلك أجر. سبحان الله. الزواج عبادة؟ نعم عبادة، فليسارع إليه من يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستجيب لأمره. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أمته ويقول لهم بأسلوب جماعي: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أما السبب الثاني من أسباب عزوف الشباب والشابات عن الزواج فهي التكاليف الباهظة والأرقام الخيالية التي ترهق الشباب وأهله. لقد أثبتت دراسة أجرتها إحدى الجهات العلمية بأن أكثر من 37% من الشباب يمنعهم من الزواج تكاليفه. ولست أعني بالتكاليف المهر، فقد يكون المهر يسيرا، لكنها التكاليف المصاحبة: شبكة وملكة وصباحة وسفر وليلة الليلاء يوضع فيها من الطعام ما يكفي أمة من الناس، لا يحضر إليه إلا القليل ممن لا يشتهون ذلك الطعام، واستئجار لقصر ب30 أو ب50 أو 70 أو 100,000. لماذا؟ ما الذي يدعو إلى ذلك؟ اسمعوا قصة سعيد بن المسيب، سيد من سادات التابعين. كان له تلميذ يقال له أبو وداعة، فغاب عنه هذا التلميذ، فلما جاء وجلس في المجلس وانتهى الدرس وتفرق الطلاب، نادى سعيد تلميذه فقال: أين أنت؟ افتقدناك في الأيام الماضية. فقال: يا شيخي، توفيت زوجتي ولم يكن عندي من يصلح بيتي، فاضطررت للتأخر عنك. قال: فهل تزوجت؟ قال: ومن يزوجني وأنا لا أملك إلا درهمين أو 3؟ قال سعيد: أنا أزوجك. فبهت الشاب، شاب فقير ضعيف من أوساط الناس إن لم يكن من أقلهم شأنا وحسبا، وسعيد سيد علماء المدينة في عصره، بل سيد التابعين. فقال سعيد: أنا أزوجك. ثم دعا سعيد في المجلس رجلين يشهدان على النكاح، فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زوج الرجل. يقول أبو وداعة: فخرجت وأنا لا أدري أحلم ما كنت فيه أم علم، فرجعت إلى بيتي وكنت صائما وظللت أتفكر إلى أن وصل وقت الإفطار، فأفطرت ثم صليت المغرب ثم رجعت لأتعشى على خبز وزيت، فطرق الباب فقلت من؟ قال سعيد، ففكرت في كل سعيد أعرفه إلا سعيد بن المسيب، لأن سعيد بن المسيب لم يكن يعرف له مكان إلا البيت أو المسجد، لا يطرق بيوت الناس ولا يذهب إلى أحد. قال ففتحت الباب فوجدت سعيد بن المسيب فأدخلته، فقال يا بني إني قد زوجتك ابنتي وإني تفكرت في أمرك الليلة كيف تبيت بلا زوجة، وخشيت أن يسألني الله. قال فإذا بابنته من خلفه فأدخلها وأغلق الباب، فعجبت من الأمر، الآن تزوجت وبهذه البساطة؟ قال فذهبت إلى السراج فأطفأته حتى لا ترى البنت كسرة الخبز والزيت الذي كنت أتعشى عليه، ثم صعدت السطح فناديت جيراني وقلت أغيثوني، قالوا وما بك؟ قلت زوجني سعيد ابنته، قالوا ومن سعيد؟ قلت سعيد بن المسيب، قالوا سعيد بن المسيب شيخ المدينة؟ قلت نعم، وابنته الآن في بيتي. قال فذهب الصريخ إلى أمي فجاءت إلي فقالت يا ابني وجهي من وجهك حرام، إن دنوت منها قبل أن أجهزها لك. فبقيت أمي 3 أيام تجهزها لي، ثم زفوني عليها فوجدتها خير امرأة، جمالا وعقلا وعلما ودينا. هذه البنت خطبها عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين لابنه الوليد الذي أصبح أميرا للمؤمنين، وأبى سعيد أن يزوجه وزوجها لهذا الشاب الفقير. أرأيتم كيف كان السلف يديرون أحوالهم بكل هذه البساطة وبكل هذا اليسر؟ ولذلك لم يكن يعرف عندهم شيء اسمه عنوسة، ولم يكن يعرف عندهم شيء من هذه البطالة في أمر الزواج والتأخر فيه. إذا بلغ الشاب زوجوه، فإن لم يتزوج اتهموه إما في دينه أو أنه عنين لا يقدر على النساء. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. الثالث مما يدعو الشباب والشابات إلى العزوف عن الزواج الخوف من تحمل المسؤولية ومن نفقات الزواج ومؤونة الزوجة والأولاد، وهذا ليس من الإسلام في شيء، لا جملة ولا تفصيلا، لأن المسلم يعلم أن الرزق من عند الله. فأنت تفكر في الوقت الذي أنت فيه، أما ماذا سيحدث غدا أو بعد شهر أو عام أو عامين فهذا أمره إلى الله. الذي عليك أن تقوم بالأسباب وأن تجتهد، وأما الرزق فالذي يسوقه الله، الذي قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ولقد جربت وجرب غيري ولديكم من التجارب ما هو معلوم، أن كل من تزوج يريد العفاف فإن الله عز وجل ييسر له أموره من حيث لا يحتسب، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم 3 حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء. المكاتب هو العبد الذي يريد أن يعتق نفسه بنفسه ويشتري نفسه من سيده. ذكر النبي منهم الناكح يريد العفاف، فمن تزوج لأجل العفاف رزقه الله من حيث لا يحتسب. ألقيت مرة محاضرة في مسجد، فلما انتهيت قام لي طالب يدرس في الجامعة وقال: يا شيخ، أنا تملكت على ابنة عمي، ولكنهم قالوا لن يكون الزواج حتى تتخرج من الجامعة، وقد بقي لي 5 سنوات سأنتظر هذا الزواج بفارغ الصبر. قلت: فماذا يمنعك؟ قال: اتفاق الوالدين، والدي ووالدها على هذا الأمر. قلت: وهل هناك شيء يمنع من أن تتزوج الآن؟ قال: لا شيء يمنع، إلا أن الوالدين يخافان من موضوع الرزق. قلت: اتصل بهما وأقنعهما وقل لهما إن الرزق بيد الرزاق وليس بيد الشهادة ولا غيرها من الأسباب. فاتصل بهما وأقنع والده، واتصل والده وأقنع والد الفتى، فتزوجا. ثم جاء بزوجته إلى الرياض، فأول ما جاء بها طلب مؤذنا لمسجد فيه بيت، فصار مؤذنا في مسجد فيه بيت، صار البيت مجانا ويأخذ أجرة وهو يصلي مع الناس. وفتحت دار قرآن بجوار بيته وزوجته تدرس القرآن، فصارت تأخذ مكافأة من ذلك المكان وهو يأخذ مكافأته في الجامعة ومكافأة المسجد. ثم جاء إلي بعد شهر وقال لي: يا شيخ، والله لقد فتح الله لي أبواب الرزق، ما كنت أحلم ولا أقدر أن الله سييسر لي بيتا في الرياض، لأنه يعيش في قرية بعيدة عن الرياض. انظروا يا عباد الله، ييسر الله أمر المتزوجين وأمر رزقهم إذا توكلوا عليه وأرادوا بنكاحهم العفاف وابتعدوا عن كل مظاهر الإسراف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، نحمده سبحانه ونشكره، ونصلي ونسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أسباب عزوف الشباب عن الزواج مواصلة الدراسة، هذه الدراسة التي أصبحت حجر عثرة في طريق إعفاف كثير من الشباب مع قدرة أهلهم على إحصانهم، ثم يقع منهم ما لا تحمد عقباه، فتذهب الدراسة ويذهب الزواج وتذهب العفة ويضيع كل شيء. كم من الآباء أخر زواج ابنته وهي مستحقة للزواج بحجة أن تنتهي من دراستها، وكم من فتاة أخرت الزواج ورفضت الخاطب الكفء بحجة أنها تريد مواصلة دراستها، وأنهت الجامعة ثم رغبت في أن تنهي الماجستير ثم الدكتوراه وقد بلغت 30 أو 35، ثم عزف الناس عنها فصارت تنتظر، جاءها شيخ كبير لا تريده، تريد شابا كالذي تقدم لها قبل 15 عاما. ذهب وقت هؤلاء الشباب، لن يتقدم لك إلا هذا وأمثاله، هي لا ترغب في ذلك. تأخرت ثم تأخرت ثم طلبت ذلك الشيخ الكبير فأبى هو أن يتقدم إليها لأنه لن ينتفع منها، فقد بلغت سنا لا تصلح فيه للزواج. ثم ماذا تغني عنها شهاداتها وهي تعيش وحدها وتنام وحدها ولا تسمع بكاء طفل ولا تضاحك طفلا في حضنها؟ وهذا حال كثير من فتياتنا، وكثير من الآباء ينساق مع هذه الدعوة من ابنته ويلبي لها طلبها، والواجب عليه أن يعظها وأن يضغط عليها. لا أقول بأن تتزوج من رجل لا تريده، ولكن ألا تقبل بهذه الفكرة، فمتى جاء الخاطب الكفر زوجه إياها، ويمكنه أن يشترط عليه أن يجعلها تواصل الدراسة إذا اختارت ذلك وشاءت. فإن هذا من الشروط المشروعة ولا شيء يمنع منه. ومن الأسباب يا عباد الله غياب النظرة الصحيحة نحو الخاطب، فيأتي الخاطب الكفء فيرد لأنه من الأسرة الفلانية التي لا تكافئنا في الحسب، أو ليست في مستوانا الاجتماعي، ويرد الثاني لأنه فقير لا وظيفة له، ويرد الثالث لأنه متدين. انظر إلى أي مدى يصل الحال ببعض البنات أن ترد خاطبا لأجل دينه، أو لأنه لا يعجبها شكله وجماله، وما تدري أنها إذا ردته قد تعاقب عقوبة بليغة فلا يتقدم لها أحد. حدثنا أحد الأخصائيين قال: تقدم إمام مسجد لفتاة من جيران المسجد، فلما جاءت النظرة الشرعية نظر إليها فأعجبته، ونظرت إليه فلم يعجبها. لماذا؟ لأن شماغه لم يكن مكويا بشكل جيد. فقال لها أبوها: يا بنتي، هذا رجل عاقل ورجل خلوق ورجل متدين وذو سمعة حسنة، فلا تفوتيه. قالت: والله لا يدخل علي مثل هذا الرجل. ثم تقدم لها من بعد ذلك شاب وسيم، إذا كوى شماغه كواه على أحسن ما يكون، فأعجبت به وتزوجته، وانتهى شهر العسل. ولما رجعوا قال لامرأته: اكوي لي شماغي. فكوته وهي لا تحسن الكي، فحصل منها خطأ، فغضب عليها فسبها وسبت، ثم طلقها بسبب الشماغ. سبحان الله، هذه عقوبة من الله على من ردت مثل هذا الخاطب الكفر لأجل أمر تافه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ومن الأسباب يا عباد الله النظرة الحالمة من كل من الشاب والشابة لأمر الزواج، يظنون أن الزواج كله ورود وأزهار وسعادة لا حدود لها، وأنه شيء آخر منقطع عما عليه الناس في حياتهم. لا يا حبيبي، الزواج حاله حال الدنيا، فيه أكدار وأنكاد ومنخصات، لكن يقاوم ذلك كله بالرفق والحلم والصبر والمصابرة حتى تنتهي الحياة. أنت لو بقيت بلا زواج وجدت أن الحياة فيها منغصات كثيرة، فكذلك إذا تزوجت تضاعفت هذه المنغصات، لا شيء يمنع منها. والله عز وجل قد أقسم بأنه سيبتلينا، فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال جل من قائل: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالزوج أو الشاب أو الشابة التي تريد من الزواج أن يكون شيئا من الجنة مخطئ في نظرته للزواج، مخطئ في نظرته للحياة الزوجية. الحياة الزوجية مثلها كمثل بقية الحياة، فيها أشياء مسعدة وفيها أشياء متعسة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرفع هذا البلاء عن أمة محمد، وأن يعين الشباب على التبكير بالزواج، وأن يوفق أولياء الأمور للقيام بمهمتهم في تزويج مولياتهم وبناتهم وأبناءهم، والمسارعة في ذلك لتحصينهم. ثم صلوا وسلموا بعد هذا على إمام البشرية وهادي الإنسانية محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم انصر جنودنا المرابطين، اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم زوج أيام المسلمين، اللهم زوج بنات المسلمين، اللهم زوج المطلقات والأرامل، اللهم زوج الشابات والشباب، اللهم يسر لهم مهورهم وأمورهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.